السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنشكر الله الذي لا إله إلا هو أن هيأ لنا هذا اللقاء الذي في العمل بمقتضاه عصمة لنا جميعًا من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة. إنه في موضوع مهم جدا تقوم الحاجة العظيمة إلى ذكره وبسطه، ومع ذلك سنختصر قدر استطاعتنا فنذكر الأهم، ألا وهو خطورة الطعن في العلماء والأمراء. هذا موضوع خطير الجهل به. عباد الله، حتى تعلم فضل العلماء والأمراء فانظر إلى ما ذكره ابن مبارك وغيره، قال: من سب العلماء حرم الآخرة، ومن سب الأمراء حرم الدنيا. فإذا سبهما نعم وسخر منهما خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذ العلماء أنوار الهدى ومصابيح الدجى الذي يهتدى بها للحق وللمسار الصحيح والصراط المستقيم الذي يؤول إلى دخول جنات النعيم، بل يؤول إلى نيل واستعجال جنة في الدنيا قبل الآخرة، وهي التي يبحث عنها كثير من الناس، وهي السعادة. والأمراء يحفظون دين العلماء بالسيف والقوة، يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالأمراء. فإذا ضيع أمر السيف تغلب أهل الجهل، وكانت الفتن والفوضى، فلكل فضل. فاعلموا عباد الله أن كثيرا اليوم ممن يبحث عن السعادة، وهي هناء العيش وراحته وراحة القلب وبهجته وسروره، يقصدون طرقا وهمية يبحثون عن السعادة والأمن، يقصدون طرقا وهمية لا تحصل حقيقة بها السعادة. فتارة بعضهم تراهم يغرقون ليحصلون على الرياسة، ويظنون أن في هذه الرياسة السعادة، وآخرون يغرقون في طلب المال من أي مكان ولو بالشبه والمحرم، ويظنون أن في المال السعادة، الشهرة وغير ذلك من المطالب التي يتنافس عليها اليوم متنافسون ويعيشون في سراب، حتى إذا وجدوا ذلك الذي طلبوه فعلا كثر مالهم وعظم جاههم لم يجدوا ذلك شيء، يعني يدخل في قلوبهم ويخلق السعادة. إذا خالق له هو الله، فالواجب قصده لتحصيل هذه السعادة، لأنه بيده ملكوت كل شيء. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبهما كيف يشاء. فمن الغباوة حينئذ أن يخطئ العبد الطريق إلى الله، وهو يعلم أن الذي يخلق في قلبه السعادة ولو كان فقيرا هو الرب، إذا اتبع دينه واتبع رسوله ورضي بما قسم الله له وبالقضاء والقدر وغير ذلك. فإذا الذي يسلك تلك الطرق الوهمية سيجدها سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاء لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه. وحينئذ ما هو الطريق الذي ننال به راحة البال والبهجة والسرور والطمأنينة؟ هو الطريق الذي دلنا عليه الله سبحانه وتعالى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلق هذه القلوب ويعلم كيف تسعد وكيف تشقى، وبيده أمرها في الدنيا والآخرة. فمفتاح دار السعادة إذن في الدنيا كما قال ابن رجب: من أراد أن يتعجل الجنة فليتعرف على الرب، يعني بتوحيده والقيام بدينه سبحانه وتعالى، فتلك ويبتعد عن محارمه، فتلك إيش؟ جنة معجلة له قبل جنة الآخرة. كما قال بعضهم: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فالسعادة حينئذ أن تتعرف على العلم النافع، تتعرف أولا لماذا خلقت ولأي شيء وجدت، ولماذا خلق لك الرزق فطعمته، ولماذا خلقت لك الصحة والأمن في الوطن، ماذا يريد الله منك، وهل غايتك أن تعيش في هذه الدنيا أم أنها دار ممر وابتلاء. فاعلم علمني الله وإياك. إذن لمن أراد أن يحصل هذه السعادة فليختصر الطريق إليها إلى الله، فليعلم أولا لماذا خلق. قال الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الله الخلق ليفردوه بالعبادة ولا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. فمن أجل ذلك أرسل الرسل كما قال في الكتاب العزيز: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا يزكي القلب ولا يشرح الصدر كما بين ابن القيم رحمه الله إلا توحيد الله والتعلق به من دون خلقه. في يده ملكوت كل شيء سبحانه، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. تملك السعادة ببلسم تذهب إلى الصيدلية تشتريه لا تستطيع، أو بثروة تأتيك فبهذا المال تخلق في قلبك السعادة، حينئذ جعلت المال صنما يخلق ولا خالق إلا الله، لن يخلق في قلبك السعادة المال ولا الجاه ولا الشهرة، لا يخلقها إلا الله. والله جعل قوانين لبني آدم إن اتبعها خلق في قلبه السعادة لمقدار التزام تلك القوانين والنظم التي جاءت بها الرسل، وآخرهم أولهم نوح وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبين الله عز وجل ذلك النظام الذي لو التزمه لوجد السعادة بمقدار التزامه، فقال لا إله إلا هو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبين أن أساس راحة القلب وبهجته وسروره وطمأنينته هو رضاه بهذا الدين وقناعته به، لأنه نزل من رب العالمين العليم الحكيم، وأنه لا يشرع شيء إلا بحكمة، فيتبع ذلك ولو لم يعرف سر الحكمة في هذا المنهي عنها وهذا المأمور به، يتبع الرسول ويجعل اتباع الرسول وحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه والده ولده والناس أجمعين، أحب من شرب الماء البارد في الظمأ المميت في الصحراء شيئة الحر القاحلة، أحب من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر حبه واتباعه صلى الله عليه وسلم يكشف لك الفرقان التي تميز به بين الحق والبطلان، بين طريق أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لا يكون ذلك إلا بتقوى الله وتوحيده والعمل مقتضى التوحيد وطلب العلم اللازم المعرف لك تفصيلا والمفرق بين الحق والباطل. فإذا اتبعت وأخلصت دينك لله وأفردته فلم تشرك به شيئا كما أمرك، فقال واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فإن الشرك يهدم الأعمال كلها فلا سعادة تبقى في دنياك ولا في أخراك، فيخلد صاحب الشرك في النار. قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. العمل الصالح هو سبب السعادة كما في الآية. فإذا جاء الشرك من دعاء غير الله وذكر غير الله هدم الشرك كل عمل صالح يصنعه العبد، فحينئذ لا يبقى له أثر في السعادة في الشرك. فلا أوحش ولا أظلم من قلب المشرك ولا أشقى منه. قال الله تعالى ومن شرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظر كيف قلب المشرك، لو أن رجلا فتح باب طائرة ورماك منها وانت تهوي لا تدري ما مصيرك ومتى تصل الأرض مفتتا مقتولا، وفي هذا الحال وانت فزع يأتيك نسر وينهش من كدك وينهش منك من بطنك ويقطع قبل أن تنزل، كيف يكون قلبك ذاك الوقت؟ هذا المشرك يعيش في هذه الظلمات والمخاوف مهما أظهر لك السعادة، يعني الله عاقبه بمثل هذا العيش الشقي التعيس، لأنه ما عرف الله، ما وحد الله، ما آمن بالله ورسوله، ما أقبل على القرآن وأخذ بتعاليمه، تبع هواه وانسلخ من شريعة مولاه الذي خلقه فسواه، وهو خاص إذا كان يعرفها كاليهود. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال ابن سيد من علماء اللغة هذا نوع خاص من الكلاب دائما لهذان، زجرته يلهث، تركته يلهث. كذلك تجد بعض الناس يلهث وراء الدنيا يظن أن فيها السعادة، تزجره تذكره بالمواعظ والزواجر أن الآخرة هي الحيوان هي الحياة الكاملة. يقال لأهل الجنة إذا دخلوها إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا وأن تشبه فلا تهرم، وأن تصح فلا تسقم، وأن تنعم فلا تبأس. الحيوان الدار الكائن الآخرة تعظه تزجره، لا وراء هذه الدنيا لا يسمع منك خبر ولا زاجر، نسأل الله العافية. فأي حيلة مع مثل هذا؟ إذن هذا هو أساس السعادة، القيام بدين الله بتوحيده وترك الإشراك به والإقبال على حقوق التوحيد، من ترك من قيام بالفرائض الصلاة في وقتها، ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ترك الربا، ترك البدع، وذلك أشد ما يكون. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصية والمبتدع لا يتوب. فحينئذ شرط حصول السعادة الأول توحيد الله جل في علاه، لأن الرجل إذا أشرك فذبح لغير الله أو قال يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو ذهب إلى ساحر يعتقد أنه يعلم الغيب، أو سخر بالله وملائكته أو كتبه، أو أتى بناقض من نواقض الإسلام، فحينئذ لا يمكن أن يستفيد من عمل واحد من الصالحات، لقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يذهب أثر العمل الذي يسعده. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، هو موحد بالله مؤمن برسوله، حينئذ لنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس هي السعادة على قدر ما في قلبه من تقوى وإقبال على دين الرسول وعمل بتعاليمه ووصاياه صلى الله عليه وسلم. ومن أعرض عن ذكري في المقابل فإن له معيشة ضنكة. قال ابن عباس أيضا في صحيح علي بن أبي طلحة كذلك، قال هي الشقاوة، فتكون شقاوة قلبه على قدر ما أدبر عن دين الرسول، فأشقى قلب المشرك اللي أدبر بالكلية، ثم الإدبار الجزئي الموحد على قدر إدباره عن إقام الصلاة في وقتها، بر الوالدين، اتباع السنة في الدعوة إلى الله، السنة في الجهاد، السنة في الصلاة، السنة في كل شيء على قدر إدباره عن دين الرسول وإعراضه، تكون شقاوة قلبه وقلة فهمه وفرقانه بين الحق والباطل، كما بيّن ابن تيمية في صدر كتابه الفرقان بين الحق والبطلان. على قدر اتباع الرسول تكون شقاوة القلب وسعادته، ومستقل ومستكثر. فحينئذ لا بد للعباد أن يوحدوا رب العباد ويكفروا بعبادة العباد، ويعلموا أن هذا هو اللي من أجله خلقهم الله ورزقهم وأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، ليفردوه بالعبادة ويؤمنوا به وبرسوله النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق وخاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بن عبد المطلب القرش الهاشمي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي يجدوه اليهود مكتوب عندهم في التوراة والنصارى مكتوب عندهم في الإنجيل، ولكن حرفوا وأسقطوا كلام الله، حرفوا الكلم عن مواضعه. ركبت مع سائق أجرة بدمشق فأوصلني وكان نصرانيا، فقال ترى نملك نسخة قديمة فيها ذكر النبي محمد لكن يعني حذفوها وتلاعبوا بها. المقصود أنه ينبغي حينئذ أن نحافظ على هذا التوحيد حتى ننال هذه السعادة، ندرس التوحيد ونتعلمه ونقيمه في أنفسنا بأن نتعلق بالله وحده ونتوكل عليه ونعبده رغبا ورهبا وحبا وتعظيما وخوفا ورجاء، ولا يمكن لنا أن نحافظ على توحيد ربنا ونقوم بحقوق التوحيد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وترك البدع، نعم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلا بفضل الله أولا ثم العلماء. الذين هم ورثة الأنبياء، فهم الذين يعلمون التوحيد ما هو، الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، شرك الخوف متى يكون شرك أكبر ومتى يكون أصغر، الطيرة متى تكون شرك أكبر متى تكون شرك أصغر، نعم الاستسقاء بالنجوم متى يكون كفر أكبر وأصغر، وهكذا تفصيلات علم التوحيد تتعلمها من كتاب التوحيد، يعلمك إياها عالم فقيه، نعم، وتقرأ شروح العلماء في الكتب، العلماء الراسخون في العلم. إذن هؤلاء العلماء هم سبب تعرفك على التوحيد التفصيلي وترك الشرك والمحافظة على دينك إلى أن تنجو من الشرك الأكبر والأصغر إذا عملت بكلامهم وتوجيهاتهم، فتعصم من أعظم مخوف وهو الخلود في النار، نعم. فحينئذ لو لم يكن في العالم فضل إلا أنه دلك على التوحيد حتى عرف معنى لا إله إلا الله وأن معناه لا معبود حق إلا الله، وعرف معنى شهادة محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، ما نهى اجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ثم وحدت الله وقمت بالصلاة، نعم، ثم كان مآلك دخول الجنة وإن كان على ذنوب، لكان يكفي فضل العلماء الذي قال عنه الإمام أحمد علماء السنة، حفظ الله من بقي منهم ورحم من مات منهم، اتباع السلف الصالح، فقال في مثلهم الحمد لله الذي جعل في كل زمان ومكان بقايا من أهل العلم أتباع عن الرسل ينفون عن العلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وقال فكم من قتيل لإبليس أحيوه بالعلم، أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم، يسخر الله له عالم بواسطة يعلم العلم حتى يحييه من موت، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، القعنبي عبد الله بن قعنب ملأ بيته بالخمور والولدان يوما من الأيام وكان بعيدا عن العلم، قتيل لإبليس، يصحب أهل الشر والفساد، فجاء عالم من العلماء إلى بلده، فخرج من بيته يعني يتهوى وينظر، فرأى أناس متحلقين حول شخص يركب على حمار أو ويسألونه، فأعجبه المنظر، يعني له أمير وله وزير، فقال من هذا؟ قال هذا محدث. قال ما معنى محدث؟ بعضهم هكذا يغيب في عالم الغفلة حتى لا يعرف هذه الأسماء، نعم. فقالوا محدث. قال ما محدث؟ قال يحدث عن رسول الله. فذهب إليه فقال حدثني، وتعود أهل الشر هكذا بالقوة يأخذ ما يريد أهل الشر والبغي، فقال حدثني، فرمى ببصره إليه ورأى من أحواله ما لا يليق أن يحدثه فيصبح من سلسلة إسناد، أنه قديما إذا حدث محدث شخص يصبح من رواة الحديث، وكانوا يرون أن إعطاء العلم والرواية لغير أهلها خيانة، كما ذكر هذا الفصل ابن عبد البر في جامع بيان الفضل، إني بتعليمي وتفقيه معشري الذي لا يستحقون مغارقين في الذنوب والمعاصي لا يصح رواة حديث، كمعلق ذر على خنزير كما قال،
هل يجمل الخنزير إذا حطيت عليه در؟ كذلك بعض الناس تحليه بالعلم، فربما سخر بالعلم وقلب المجلس مجلس فكاهة، وأن تذكر الله تذكر الرسول هذا لا يستاهل أن تعلمه. صلى الله العافية. فقال لست أهل لما رأى من إحمرار عينه والسواد كما قال ابن تيمية المعصية كالفواحش أو تعاطي المخدر أو شرب الخمر أو العلاقة المحرمة بالنساء، يعني الذنوب علم كل حال، وأشد من ذلك البدعة كما قال فضيل بن عياض البدعة أشد أحب إبليس المعصية العاصية المبتدع لا يتوب. فرأى عليه مثل هذه المظاهر كما قال ابن تيمية أن الذنب له إيش؟ سواد في الوجه وظلمة في الصدر حتى وهن في البدن وفساد في الرأي، فالمذنب قد يفسد رأيه حتى في تجارته لأنه مذنب، ويفسد رأيه في أسباب تحصيل سعادته لأنه مذنب ذنب له شؤم. صلى الله العافية. فقال لست بأهل حتى أحدثك. فأخرج خنجر وقال حدثني ولا جرحتك. شوف كيف يخاطب العالم. لذلك يقال الذي جرع العلماء هو يفعل مثل هذا الرجل، أو يرفع الصوت عندهم أو يسيء الظن فيهم، لا عقل له. نعم، ما قال أمن هو قانت آناء الليل والنهار ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر من بهذا الكلام؟ ها؟ والألباب. فتجد لا يحترم العالم، ما له عقل، هذا من ورث الأنبياء، لا ما يحس باحترام فيه عالم كأي شخص، يعني ما له عقل مثل هذا الرجل. خش سكين وارث من ورث النبوة يواجه السكين يقول حدثني ولا جرحتك، أعوذ بالله. هنا العالم سبحان الله يستفاد منه في دعابته، في أمنه، في خوفه. لا تقترب من العلماء لا تستفيد منهم. وذلك كان ابن عبد البر ذكر فصل يقول سلفنا من المروءة أن لا تزال تخرج مع العلماء وتخرج وتدخل مع العلماء، من المروءة والعقل أنك تصاحبهم حتى تشق طريقك معهم إلى الآخرة، ومن قلة العقل أن تجافيهم تسيء الظن فيهم تبتعد عنهم لمقتضيات مرجوحة شرعا من الشيطان. وذلك لا يبتعد العلماء إلا واحد يكون له جليس سوء. صحيح؟ صحيح. لا يسيء الظن في عالم إلا يكون له جليس سوء من خوارج من أصحاب فتنة، والفطرة تحبهم يعني لأنه يدلونك طريق الجنة وتحسن الظن فيهم وتحمل أفعالهم على أحسن الأفعال، هذا يحبهم. فهنا العالم الجليل هذا أسند فقال لهذا الجريء على أهل العلم، روى بإسناده إلى النبي قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. في بركة النبوة دخلت من أذنه فاستقرت في قلبه، فانقلب الرجل رأسا على عقب. إيه والله هذا كانوا يقولون، بل كان قال الرسول نفسه قال أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فأيها العالم، أيها الطالب للعلم، احفظ الحديث نصيحة وانصح به فتجد فيه من البركة عند نصح الناس ما لا تجد في غيره. كم إنسان أنا شخصيا أوقفته أو أشرت له أن يفتح زجاج السيارة، قد فتح الأصوات يعني الموسيقى الصاخبة على أوجها يمكن، فأتلو له فقط يا عباد الله الحديث عزيز. خرج البخاري أو ذكر في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحدون الحراء والحرير والخمر والمعازف، أزيد فقط لا تكن منهم، من نصح والله أجده يرخي الموسيقى. إي والله أجد حاط واحد سلسال في السوق يمشي السلسال عنده شبهة وإشي انه سلسال فضه مو بذهب، فهذا سلسال يعني رجالي انه فضه. اقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والله والله رايت هذا بعيني. واذكر في سوق البلد طقطق راسه ويساعد زميله ويفكها على طول. الله جعل لكلام رسولي بركة يا أخي، احفظه. نظر الله امرئا حفظ مقالتي فوعاها فعدها كما حفظها. يكسر الله الشخص اللي يبث الحديث بين أهله وبين زوجه وبين أهل حيه وجيرانه، يكسوه سبحانه وتعالى نظاره. وأصل الحديث فيه بركة، فتحفظ الحديث، احفظ كتاب التوحيد، احفظ كتاب بلوغ المرام، عمدة الأحكام، وهكذا احفظ الحديث. إذا استطعت مستقبل تحفظ سنة أبي داود البخاري فافعل حسب استطاعتك. السجن نور يكسوك الله به، يقرب قلوب الخلق منك فتعلمهم ويحبونك فيتبعونك إذا تعلمت الحديث ووثفته بين الناس. ورفعنا لك ذكرك. قال ابن تيمية كل من تعلم الحديث يعني عمل به ونشره سيكون له نصيب من هذا، من هذه الآية. يعني الله ما دام رافع ذكر نبيه وتوفي النبي فالعلماء يبلغون عنه، فكيف حينئذ يقبل حديث هذا الذي يحدث عن رسول الله إلا أن يرفعه الله؟ لابد أن يرفع حتى يقبل قوله، فسيكون له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك. بخلاف أهل البدع اللي يموتون السنن، شنأوا السنن لتخالفهم كأن لا يذكر السنن التي وجوب توقيره للأمر وترك الخروج عليه، فشرع الله ذكرهم بعد موتهم لا ذكر لهم، أو تكلم كمقالات جهم في نفس الصفات، أو التصوف حدثني قلبي عن ربي وتركوا الحديث واستبدلوا الذي هو أدنى من الذي هو خير، فحينئذ إيش يصنع بهم؟ إيش يميت الله ذكرهم بعد موتهم؟ ما تشوف لهم ذكر بعد ما يتوفون. والله يا إخوان علماء السنة إلى الآن كنا محياء بيننا، لما نذكر الشيخ بن باز مكنوا بيننا الآن، لما نذكر الألباني محدث العصر مكنوا بيننا، لما نذكر ابن عثيمين مكنوا بيننا، لما تذكر أهل لما ترى أهل البدع ما لهم ذكر إلا لمن تسمع صاحب السنة يرد عليه حتى يحذر من بقية الناس من مفتتن به منهم، ما له ذكر أصلا، أموات غير أحياء. شنأ الله ذكرهم بعد موتهم لأنهم شنأوا شيء من الشريعة، عاقبهم الله، إن شانئك هو الأبتر. نسأل الله العافية. فحينئذ لما سمع هذه الكلمة قعنبي ذهب إلى منزله وكسر الخضور وطرد من بيته أهل الفجور وانقلب يطلب الحديث حتى برز فصار من رواته بكلمة واحدة من رسول الله. اقترب يا أخي من السنة وتعلمها، احضر مسند أحمد، كل حديث تحضر احفظه خليه في ورقة وكرر حتى تحفظه. وأنا كنت أحفظ وأنا يعني في أوائل دراستي حديث وكرر نظر فيه وأجعل له معالم ثم أضعه ثم أمليه من فؤادي فيثبت ويقعد 20 سنة يمكن ما تنساه. فاحفظ الحديث وبلغه. فنظر الله امرئا سمع مقالتي فأداها، من بركة تعظيم كما سمعها، من بركة ذلك طاعة الناس لله لما يسمعوا حديث رسوله ينقل بالأفواه. ما جرت عادة الله إنه يكلم خلقه من عرش إلا في الأرض مرة واحدة أذكرها، قال لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إني ربك فاخلع عليك إنك وهذا قد تستوى، وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا أعبدني وأقم الصلاة الذكري. فكلم موسى بالعلم منس سبحانه وتعالى وسمع صوته في الأرض. فالله ما جرت عادته إنه ينصح عباده من فوق عرشه ولو شاء لفعل، لكن حكمته أرسل الرسل، حكمته بعد وفاة الرسل يأتون العلماء مبلغين عن الرسل حتى يبلغون الناس، ففضلهم عظيم العلماء ورث الأنبياء. وإن العالم العالم حينئذ في بلده كالنبي في قومه. وقال بعضهم إذا أردت أن تحضر مجالس الأنبياء وقد فاتتك تقربها في ذهنك، يعني تحضر مجلس عالم فلان يسأله صيد هذا الصيد من أجلي آكله، يقول لا، صيد له ثم أعطاني هدية آكل، يقول كل. قلت لامرأتي إن خرجت فأنت طالق، قال نويت فعليك الطلاق، لم تنويه فكفارة يمين إلى آخره. قال وتلك مجالس الأنبياء، كانوا يسألون ويجيبون. فإذا فاتك المجالس الأنبياء أحضر مجالس العلماء، هي تشبه مجالس الأنبياء، فحينئذ لن تستطيع أن تحافظ على توحيدك أبدا، وتعرف التوحيد أصلا، وتحصن من شبهات الشرك إلا بالعلماء ورث الأنبياء الذين دعوا الأنبياء من قبل، دعوا للتوحيد، وجاء العلماء دعوا للتوحيد من بعدهم. ثم أن الأمراء يحفظون علم العلماء بأن يلزمون الناس بدين الله، يقيمون العلم في المحاكم الشرعية، نعم، كما في هذا البلد تجد القاضي إذا بيحكم في مسألة نكاح ينظر النصوص الشرعية، أن نظام الحكم قائم، قال والحكم يعني في المحاكم يكون بالكتاب والسنة وليس بالمواد التشريعية، في الكتاب والسنة. فحينئذ ولي الأمر يحفظ العلم في المحاكم، يحفظ العلم بتوظيف أعضاء دعوة مثلنا، يزورون المساجد ويلقون العلم والبرهان على ذلك. ثم من أراد أن يخالفهم أو أن يعترض أو أن يشوش عليهم قبض عليه السلطان. كنت في أنا شخصيا كنت في مطار الحجاج قبل حوالي 28 سنة أو نحو ذلك، ألقيت محاضرة التوحيد، فقام إنسان يصيح معترضا فأجلسه رجال الأمن في هذا البلد المبارك التوحيد حتى قضيت كلمتي التوحيد. إذن ولاة الأمر يحافظون على أمر الدين أن يقام. فحينئذ إذا ذهب العلماء والأمراء ذهب أمر الدين، فلا بد ومن السنة حينئذ توقير العلماء وتوقير ولاة الأمر وترك غيبتهم وترك مسبتهم وترك إظهار الاعتراض على قراراتهم حتى لو كانت معصية، في قراره معصية لا تذيعه لصاحبك، اذهب وانصح لهم سرا كما قال النبي موجها ذلك، فقال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. ومن فضل الأمراء أنه إذا حصلت غيبتهم وهاج الناس وماج في فتن سوداء مظلمة كما حصل في تونس ومصر ونحوها، تتعطل حتى كراسي العلماء عن التدريس ويظهر الشرك، ففي الأمراء مزية، وأنهم إيش؟ يحفظوا العلم ويحفظوا الأمن حتى العالم يدرس. فإذا اختل الأمن والناس خافوا في بيوتهم من الرصاص والقتال فإنه لن يأتي عالم يدرس، نعم. بينما إذا حفظوا العلم والأمن كما نحن اليوم نلتقي في هذا الدرس وهذه المحاضرة، سمع الناس العلم، عرفوا شروط الصلاة، شروط العبادات، فأدوا دينهم كما ينبغي، فلا غنى للناس عن الأمراء والعلماء، ويزع الله بالسلطان ما لا يزع به بالقرآن. وحينئذ نذكر فيما تبقى من هذه المحاضرة ما جاء في فضل العلماء، ثم الأمراء، والحكم الشرعي في طاعتهم، طاعتهم. أما العلماء فإن الأمراء نفسهم يستمدون دينهم منهم ويشاوروهم، كما فعل الملك خالد لما هجم وجهه إيمانا الحرم المكي، فكان من دينه ومن دين ملوكنا ما فعله الملك خالد. صوروا ما أطلق رصاصة واحدة على جهيمان ومن معه مراعاة لحرمة المكان المقدس، حتى جمع هيئة كبار العلماء وشاورهم فأفتوه بتطهير الحرم. فانظر ما ننعم فيه في هذا البلد والحمد لله من تقدير العلماء ورجوع إليهم، فلله الحمد والمنة، وهكذا من بعدهم. نعم، وإذا كان ثم تقصير فمعالجته بالسنة وما بثه العلماء بيننا، والذين سمحوا لهم بالعلم وأذنوا لهم فيه، فكان من العلم الذي عنهم من كان له نصيحة للسلطان فليبدي علني. قال ابن عباس: إن كنت لواذا بد ناصح للسلطان فبينك وبينه، فإذا جاءت تقصير فإنك تنصحه بينك وبينه ولا تذيع ذلك وتشحن قلوب الناس على ولي الأمر فيضيع أمر الدين والدنيا. فمما حينئذ جاء في فضل العلماء قول الله تعالى مبينا أنهم عدول في الأصل، فلا يجوز للإنسان أن يتهمهم كما يفعل الإخوان المسلمون وأضرابهم الخوارج بأنهم عملاء وأنهم نفعيون منافقون، والشيخ وقع يملى عليه فيوقع، ونحو ذلك من الألقاب السيئة التي لا تليق بأهل العلم من مسبتهم. نعم، وعجيب منهم أنه إذا حصلت من واحد منهم مشكلة في أمر إرث أو أمر في العمرة أو شيء، يبحث في جوجل عن فتوى الشيخ بن باز بن عثيمين فوزان ونحوهم في تلك المسائل كلها. فإذا نزل المسألة له اللي خالف حزبه يقولها الشيخ بن باز، نعم، يرمي بالشيخ بن باز أو بفتواه تلك عرض الحائط. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء، فإن فرقت الدين أخذت بعض الدين بن باز وبعضه ما أخذت، وش المرجح عندك؟ الهوى. هل كان مرجح أن ما قاله الشيخ في المسألة باطل فيك حق في كلها، إما ترجع له كل في كل شيء أو تترك في كل شيء؟ إذن لا يجوز الترجيح بالهوى. الله تعالى في كتابه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فقد أشهد الرب العلماء فهم عدول، فلا وجه للطعن فيهم، حرام. قال الله تعالى في كتابه: وقد عدلهم وجعلهم شهود على أعظم مسألة في التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الرحمن العزيز الحكيم. نعم، فمن عدله الله فلا يحل أحد أن يجرحه أو أن يسقط عدالته أو أن يسيء الظن فيه أو يتهمه بالعمالة، حرام. والمشكلة أن هؤلاء يحفظون القرآن عن ظهر قلب وبالقراءات العشر، ثم لا يعملون بهذه الآية في تعديل العالم. فقد عدل الله العالم الذي يحمل علم، فلا وجه لإسقاطه، كما جاء في الحديث الحسن بن عبد الهادي يحمل مرفوعا: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ما دام حمل العلم فهو عدل، حتى يأتي بناقض لهذا خالف أصل كالخروج عن الأمر أو فرع مشتهر الأدلة فيه كالنصح لولي الأمر علنا وإثارة الناس عليه كما فعل سفر حوادث من العودة، كما ذكر ذلك الشيخ بن باز قال يتوقف كل من سفر وسلمان عن تهييج الناس على ولاة الأمر ولن نوقفهم. الشيخ بن باز خطابه معروف منتشر. فمدام فإذا جاء ببدعة هيج الناس على ولاة الأمر فليس بعالم ولا كرامة، لأنه يؤدي سماعه إلى سفك الدماء، فيكون من جنس من قال الرسول فيهم دعاة إلى أبواب جهنم. يقول كل ما يقذفون من أجابهم فيها. يقول النبي كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل النفس. فيجيك إنسان يعني لابس مشته والناس يثقون فيه ويسمح له بالكلام يتقبيه السلطان، وإذا به يثير الناس على ولاة الأمر إلى أن يقول لي شخص تلك الأيام قبل القبض عليهم، والله كان يقول لي لمن أخرج من محاضرة سفر الحوالي أقسم بالله وأشوف رجل أمن يمشي ولا ودي أفجره. يا أخي المساجد محل أمن، يأتي الإنسان فيها بالرحمة بالناس لا بالعذاب. إنما أنا رحمة المهداة وما أرسلناك إلا رحمة للناس. تثيرهم على مساكين هؤلاء على رجال الأمن سليمان العلوان، ويتكلم على الطوارئ، ويتكلم على الحكومة أنها كافرة، وأنه يثير الناس ليوقعهم في شر المظاهرات والثورات وسميع عالم لا ولا كرامة. هذا عالم فتنة كما قال قرضاوي عن نفسه، قال إن كانوا تسموني من تخريج الناس للشوارع فتنة فأنا شيخ الفتنة وأبوها أمها، أو كما قال أعوذ بالله. مش الجرأة هذه على السنة؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من وراءكم شيء تكرهونه أنهم أتوا من معصية الله فاكرهوا هذا اللي يأتون ولا تنزعوا من طاعته. يقول نخرج عليهم في الشوارع ونتقاتلهم بالدماء ويضيع أمر الدين والدنيا والمساجد تقفل والحج والعمرة والوظائف تعطل، هذا عالم؟ نسأل الله العافية. فقال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فأشهد العلماء على أعظم مسألة بعد أن ثنى على نفسه ملائكته وثلث بالعلماء، أي شرف أعظم من هذا للعالم يبين لك فضله وأنه معدل من قبل الرب الأعلى. فمن ذا الذي يستطيع جرحه وإسقاطه والطعن فيه والرب زكاه؟ ما دام انه سمي عالم عند عدول الناس انه من اهل العلم من ذوي العلم فلا وجه لاسقاطه طعن فيه، ولا يكون طعن في الله وهو لا يشعر. الله اثنى عليه ما لم ياتي بما ذكرت لك من يخالف فيه السلف مما هو مجمع عليه مما هو يؤدي للفتن كنفي صفات الرب كالجهميه والخروج على ولاه الامر. موسى النبي سماهم كلاب النار، نسأل الله العافية. الثاني ما رواه الترمذي في جامعه حديث أبي الدرداء، وأن رجلا جاءه من مدينة رسول الله فقال له يا أبي الدرداء جئتك من مدينة رسول الله، وأبو الدرداء في مسجد دمشق يعني مسيرة نحو شهرين. يا الله سبحانك، كيف حبب الله الحديث لأهله حتى فارقوا الأوطان والخلان وتعرضوا للدغ العقارب وعض الحيايا في الصحاري والفيافي ولقطاع الطرق هجروا مضاجعهم أوطانهم في حب الحديث، همة عالية كما قال رجب في طلب الحديث والسفر لسماعه. هذا الرجل من أدلة ذلك. فقال جئتك يا أبا الدرداء من مسجد رسول الله، يعني مسيرة نحو شهرين لحديث. شوف لحديث واحد سافر لعلمهم فضل الحديث وفضل العلم. نعم لحديث واحد سمعت أنك تحدث به. قال ما جئت لحاجة؟ قال لا، هذا فيه أن العالم أول ما يهتم في طلابه بالإخلاص ويذكرهم أنك لن تنال العلم معي إلا بإخلاص دينكم لله. فذكره أبو الدرداء بالإخلاص فقال له: ما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا لسماع الحديث؟ قال: نعم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فهذا فضل العلماء، أن الله شكر العلماء فجيش كل هذه المخلوقات. سمي أي مخلوق أقول يسبح، يعرف خالقه ويسبح بحمده ويستغفر العلماء. سمي أي مخلوق الآن، جراد، سمي حيايا، أسماك اختلف أنواعها، طيور اختلف أنواعها، نعم. هؤلاء جيشوا كلهم، حتى النملة في جحرية والحيتان في البحر باختلاف أنواعها. الحوت ليس العنبر الكبير، الحوت معنى السمك باختلاف أنواعه، سردين، كنعت، ناجل، شعور، كله يستغفر العلماء، كله. جراد البحر كله يستغفر العلماء. الله أكبر، منقب عظيم. سميني ما شئت، عالم الغوريلات، القرود، الزراف، حمر الوحش، كلهم جيشة أن لا تنسوا عباد العلماء، يعني استغفروا لهم. تشوف الحمار وحشي يقعد يأكل هنا وهنا ولهج ما تعرف كيف، يعني استغفر العلماء. تشوف السمك يبحث في الظلام عن أكله وما ينسى العالم، استغفر الله. الله كيف استغفر له؟ أي نعم. وفي رواية لطالب العلم مثلكم حضرتم عند أهل العلم تستفيدون، في رواية حتى النمل الجحرية ليصلون على طالب العلم. فهما شريكان كما نقل ابن عبد البر في جامع العلم الفضلة، كما نقل سلفنا، كما ذكر سلفنا، العالم والمتعلم شريكان في الأجر. لولا المتعلم اللي يسمع كان تكلم العالم في المجلس، فهم شريكان في الأجر. الله يبارك. نعم، العالم والمتعلم. فحينئذ تعرف فضل العلماء وأن بكلامهم بعد فضل الله تشق طريق الجنة. لأن النبي قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. العالم هو اللي يدلك على العلم، فيدلك على خارطة الطريق للجنة. خاتم الذهب في المجلس حرام، لأن فيه حديث: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فخلعها الصحابي ورمى بالخاتم. تجي في السوق يلمع قدامك خاتم ذهب تكاد تشتريه من جماله. ذكرت كون العالم في الدرس وعرضت ومشيت، قاعد تخد شق طريقك في الجنة. تجي تنام كذا من غير تعاير الساعة، تذكر النبي قال: من يكلأ لنا الفجر، حديث موطأ مالك. إذا لابد من منبه. كيف يعني أنا من غير منبه، من غير زوجة أكد عليها، عاقل يصحى أعرف أنه عنده يقظة هذا الوقت، هو طفل صغير يمشي يقول صحيني كما يفعل المخادعون، يكلأ. وخلى بلال الأمين يكلأ له الفجر، يقوم يمنبه ويعايره ويبعده عنه والمشهور. ماشي على الحديث، كل ما يسمع في سنة أبي داود في ترمذي في حديث يشق طريقه للجنة، حلال يأتي حرام، لين يصل إلى بوابة الجنة آمن. في الدنيا استعجلها كما قال ابن رجب، استعجل الجنة بالعمل بشريعة النبي بعد فقه السنة والقرآن تفسيره في صحيح تفسير من كثير، مسند أحمد حديث سنة النبي داود إلى غيره، ولا تزال تسمع وتشق طريقك بهذه الخارطة التي رسمها لك العالم إلى أن تصل إلى الجنة. وذلك مثلت مثالا فانتبه له اللي يغيبون عن حلقات العلم. رجل قصد بلد واشترى خارطة الطريق لكن لم يفقها، رأى فيها رسومات وكلام غير مفهوم، وقيل هذا خارطة الطريق إلى بلد كذا ما تقصده، قال حتى تفهمها يجب أن تحضر في قاعة نص ساعة اليوم مثلا لتقرأ الخريطة. فحضر اليوم الأول، ثاني يوم غاب، اليوم الثالث حضر، هل والعلم آخذ بعض بركاب بعض، هل سيندلع طريق الجنة؟ فإذا تابع الحضور واهتم بالطلب، نعم، ما لم يكن عنده ظرف من عمل أو شيء، فيناوب مثل عمر يقول من يسمع لي، كما فعل طالب اتصل بي بالأمس قال أنا على خط الجنوب وأدعو لك، قال إن الذي فاتني اختدى بعمر أسمعه تسجيلا الآن وأنا أستفيد الآن في طريقي. أي نعم. فحينئذ يأخذ العلم بعضه بركاب بعض إلى أن يدخل الجنة. فلا ينبغي أن يكون طالب العلم حتى يريد، إذا كان يريد أن يصبح من أهل العلم، علمه عشوائي، يأخذ من كل علم بطرف ويأخذ من مجالس ومجالس يغيب فيها، هذا لن يتخرج إلا ناقص. لابد يقرأ الكتاب هذا معنا البخاري من الجلدة إلى الجلدة، وما فاته يستدركه. نعم. ويكتب ويبحث ويحقق، ومحاورة العلماء كما قال علي بن أبي طالب جيش من المعلومات، لكن من يحاورهم إلا من كان يقرأ، من لا يقرأ أن يحاورهم، ولا من يبحث هو اللي يحاور العلماء، من قاعد يحتمل فقط على الدرس ويخرج في دنياه ولا يمسك كتاب ولا يبحث لن يتكون له أسئلة يسأل العالم ويبحث وتباحث معه. العلم بحث محقق نقل مصدق كما قال ابن تيمية، وما سوى ذلك هذيان مزوق. العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك هذيان مزعوم، صلى الله العافية. فإذا العالم يعطيك خارطة الطريق إلى الجنة، لأن من سلك طريق ثمس في علم درسه عند عالم محقق مثبت ما يقول قد أثنى عليه العلماء وعرفت من هو، هذا أول شيء. أنك لا تطلب العلم عند أي شخص إذا أردت أن تصير من أهل العلم، يكون مجهولا، لا يعرف مشايخه، لا يعرف علمه. لذلك شيخ الألباني لما جاء البعض يعرف عن نفسه عند مجلس الشيخ الألباني كان يقول للشيخ عندك آثار، أعرف قدراتك العلمية، يعني في دروس أسمع شرحك، عندك كتب، عندك بحوث، عندك. الشيخ كان يستدل بهذه المرجحات أنه فلان يعني من أهل العلم ولا لا. فإذا لا تطلب العلم عند مجرد أن جلس إلى شخص، قال من جلس إلى الناس جلس الناس إليه، فلا تغتر بهذا الجلوس، ولكن انظر أي شيء يقول، هل هو يحقق المنقول عن الرسول ببحث محقق ونقل مصدق؟ هل أهل العلم لدى الرسول يثنون عليه ويذكرونه من ذوي العلم؟ نعم، هذا هو الذي تطلب عنده العلم. قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لما؟ لأن كوكب، لأن القمر يتعدى ضوءه والعالم يتعدى نفعه، ففضل العالم على العابد كما فضل القمر على الكواكب. الكواكب يظهر منها نور لكن لا يتعدى، كذلك الشخص العابد تلقاه يقعد في المسجد الله يجزاه خير يقرأ القرآن ويحضر حلقات علم، فتجد ربما على وجهه مسحة نور وكذا، لكن لن يكون كفضل العالم الذي بكلماته بعد فضل الله شق الناس طريقهم إلى الجنة والأمان في الدنيا والراحة في البال، لن يكون مثلها. نعم. والعلماء قال في آخر حبيه ورثة الأنبياء، هذا من فضل العلماء أن ميراث النبوة في صدورهم، فالعلماء فالأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم. ليش؟ الأنبياء كانوا يقولون نحن لا نورث، ما تركناه صدقة. فاطمة الله يرضى عنها جاءت تسأل ميراث أبيها أحسن مما توددها للناس، احتاجت فقال ميراث أبي أريده، فقال لها أبو بكر، قال والدك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إذن العلماء ورث الأنبياء في العلم، فمن أراد علم الأنبياء فليجلس مجالس العلماء، فهذا هو فضلهم العظيم. ومن ذلك قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، لأن العالم له صفة المدح، فإنه يبصر الناس بدينهم كما قال الله في إبراهيم وهو يحاور أباه يا أبتي اتبعني أهدك صراطا سويا، العالم يعني تبع على إثر كلماته في المساجد وعلى مقالاته في سواء كانت في تويتر أو في المصنفات العلمية يهدى بكلامه إلى الصراط المستقيم، والعالم يستعمل كل وسيلة. شيخ الفوزان كتب مقالات في الجرائد، وقال الشيخ الفوزان يعني يا أهل العلم زاحموا في تويتر حتى تنشروا الحق وتنكروا الباطل والخروج على الأمر إلى آخره، يستعملون أي طريقة حديثة. وكان شيخنا ابن عثيمين الله يرحمه يحب الإلكترونيات سيما التي تخدم إيش الدعوة، يتابعها وجهه مليء سرور وانت تجيب له إلكترونية حديثة فيها نفع للناس وكذا كذا، سبحان الله عنده موهبة في هذا، يحب الاطلاع على دقائق الإلكترونيات سيما اللي يخدم الدعوة. نعم. فيستعمل العالم كل وسيلة لبث علمه، شرط أن لا تكون وسيلة محرمة كوسائل إخوان المسلمين، فلا يستعمل العلماء وسائل إخوان المسلمين وهي بث الإشاعات والكذب، وسيلة عندهم التمثيليات وسيلة عندهم. نعم. الطعن في ولاة الأمر حتى الناس يخرجون عليهم لإصلاح البلد في بعد الدماء يعني مليئة صارت الشوارع بالدماء يصلحون البلد، كيف ومات أهلها ومات كيف تنصلح أصلا، كما قال ما خرج طائف على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه أعظم المنكر الذي أرادوا أن يزيدوه. نعم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ودرهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومن فضلهم فضل العلماء أن الله أثنى عليهم سبحانه وتعالى بالخشية، فمن صفاتهم أنهم يخشون الله، قال الله تعالى في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذي لا يخشى الله ليس بعالم. نعم. فإنهم يورثهم العلم اللي تعلموه ودرسوه رقة القلب وخشيته والبكاء من خشية الله، كما هذا العالم الجليل عبد الله بن عباس من كثرة البكاء مرة بعد مرة كان يرى على خده خطان أسودان. إنما يخشى الله من عباده العلماء رضي الله عنه. نعم وحينئذ من فضل العلماء ما حسنه شيخ الألباني فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أين فضل النبي وأدنى واحد منا هذا فضل العالم على العابد ومن فضل العلماء على الناس أنهم يحفظون لهم بالعلم اللي يبثون فيهم الضرورات الخمس ضرورة الدين فيأمرهم بالتوحيد وينكرون عليهم الشرك نعم ويعلمونهم الصلاة بأوقاتها وشرائطها والزكاة نعم وينصحون لولي الأمر سرا إذا رأوا ما يخالف فيحفظون للناس دينهم الثاني ضرورة العقل فينكرون عن الناس شرب الخمر ويقولون المخدرات أشد نعم ضرورة العقل ضرورة المال ينكرون عليهم أكل الربا والغش التجاري والفساد الإداري دولة تعطي مليارات لشخص تثق فيه لدراسته وأمانته المعروفة عندهم ثم يتلاعب بأموال المسلمين اي نعم يحول جزء كبير منها لشركة وهمية باسم زوجته ويأكل كل ما يسأل ولي الأمر يقول والله الظروف عشان كده تأخر المشروع وتعثر ويأكل قاعد لين جاء الله يجزاه خير الأمير صاحب سمو ملكي الأمير محمد بن سلمان وطهر بجهد ما عرفت الدول كلها مثل جهده بعد فضل الله وأخرج ما يشبه 800 مليار رقم خيالي أي والله وقال يستوي عندي الأمير والفقير لن يعفى أحد من المساءلة فمن ابتز ولو درهم يطلعه مشكورا أو مخفورا يعني والحمد لله ازدهرت البلد من وين هذا اللي اسمها أكشن هذا من الأموال الطاقات البشرية ما يجبنا هذه وانت في مكانك الصكوك في المحاكم والطلاق كله وانت في مكانك حتى إخواننا زرته في بريطانيا ألقيت عندهم دورة علمية المهم ذكر لي بعضهم بعد فترة قريبة يعني قريبة من ذكروا لي يعني من عاش هناك يقول وضعين أيديهم كان الأوروبيين في أفواههم وش هذا اللي يصير ما عندهم أبشر بذلنا من وين جات فإذا بالعلم يحفظ يحفظ ضرورة المال والسلطان ينفذ ما يحفظ العلم العلماء قالوا الفساد الداري لصاحب السمو الملكي قالوا حرام الفساد الداري يسوون هذا غش تعلمها ولي العهد بالمدارس ويعرف هالأشياء والده هو فعرف أنها لا شك حرام أكل بيت مال المسلمين لكن عنده القوة نفذ واستدعى وحقق وأخرج الأموال تلعها والقراصنة أهداهم الله وإن أخذ عقوبته فنسأل يكون قد تاب اي نعم ان شاء الله خير اذكر امراه في لبنان في يعني قالت ليت عندنا في بلدنا مثل محمد بن سلمان يصلح ما حصل من فساد اداري ذريع ولو يعني عشره يمكن يتمنون اذا رايت فضل السلطان كيف ينفذ كلام العلماء أنه هذا الفساداري غش وحرام الغش فليس منا إلى آخره وأنه قل الأمان وأكل أموال المسلمين ثم نفذ وحقق حتى أخرج فضل العلماء مع الأمراء فضل عظيم على الأمة نعم طيب ومن ذلك حكم طاعة الأمراء والعلماء. قال الله تعالى في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس: هم الفقهاء والعلماء. قال مجاهد: والحسن وغيره هم الأمراء. فجمع بينهم القيم وغيره، قال العلماء والأمراء، هؤلاء من ولاة الأمر. من أي جهة؟ أن العلماء لهم طاعة وأمر في إيش؟ في أمر الدين. قال لك هذا الشيء اجتهد، وسألته مسألة خاصة، سخرت الدولة هيئة العلماء. يعني الحقيقة ما مثل علمه في العالم كله، الله يبارك، مثل شيخنا بن باز والآن شيخ الفوزان فقيه الزمان. يعني ما نعرف في البلاد الحمد لله يعني علماء جمعوا العلم مثلهم، الله يحفظهم ويرحم من مات منهم، وظفتهم وهم على العقيدة السلفية الصحيحة، ينكرون خروج على أمر، يخرجون تحريف الصفات، ينكرون الشرك، نعم، يأمرون بالصلاة في مواقيتها. فهات لي أحد من هؤلاء العلماء في فتوى أفتى بها تشبه فتوى الإخوان المسلمين اللي هم أعداء السنة كما قال ابن القيم عنهم. اسمع، إيه اسمع فتاوى الإخوان المسلمين. آخر ما أفتى به الددو، يعني اللي هو اللي يسمونه فقيه، يمكن العالم عنده هذا أفقههم، يشيدون بعلمه وشروحات وما شروحات، وإذا به يعني من آخر فتاوى اللي أذكرها دم الأمة بالتقصير في حق صحابي جليل، لطالما زرنا المدينة وغفلنا عن السلام عليه والمثول أمامه، ألا وهو جبل أحد، صلى الله عليه وسلم. هذا كان فتوى فيما يتعلق بالصحابة، يعني ضمنيا تقصير الأمة في القيام بحق هذا الصحابي، وهم الحجارة وكذا، ولا أحد يعني يرشر شموية ويش بيه، يعني هذا أحد يعظم، يعني يمسح يمسح عليه صحابي، ولا ايش نسوي له؟ طيب لو سلم لك صحابي ايش نسوي له؟ يعني ندعو الصحابه الذي يعرف بالاجماع كما كتب الاصابه بالراء حجر وبالاثير الاسر الغابه انهم احياء ناس يتكلمون مثلنا، ما فيهم جبال ولا تلال ولا اشجار، نعم بشر. فكيف حشر يخالف الاجماع؟ حشر احد مع هذا، يعني فات بن حجر مثلا أحد، فات بن الأثير أحد، نعم. وعلقت على فتوى هذه أنه حينئذ نغفل أيضا عن جبل الرماة، لأنه لماذا لا يكون تابعي بعد نجب أحد، وهكذا في فتاوى. فحينئذ فتاوى علماءنا عليها نور النبوة، دلائل وبراهين تستريح لهم، كل العالم يستفتونه، نعم، هات لي شيء استحلوه وهو حرام واحد، والله لن تجد، ما تجد. وذولك يستحلون والله الحرام بالفتوى، مثل أفتاهم القرضاوي انه حرام انك ترجم من الزاني، حرام فتوى، قال للرجم عقيدة يهودية حتى لو كان محصن، لما وجدته القرآن، هذه فتاوى القرضاوي، فتاوى القرضاوي، نعم. وأفتى امرأة ضعيفة مسكينة عندما تريد أن تقوم بعضهم من الإخوان تقيم بعدين انتحارية تفجير يهود، أولا قتال يهود وقت الضعف يجوز، يعني تقتل منهم عشرة أو تأسر اثنين ثم يقتل منك الآلاف، كان يسميه شيخنا الفوزان المسؤول في سوريا، قال هذا فساد. والألباني يقول ابتعدوا عن ما يثير يهود حتى يقتل منكم مدنيين كثير، هذا ولا حصل، نسأل الله العافية. فحينئذ تجد والحمد لله نور النبوة على فتاوى مشايخنا العلماء الراسخين في العلم، الشيخ بن باز بن عثيمين واليوم الفوزان الله يمد في عمره، من وظفهم؟ من وظف هؤلاء اللي ينكرون الشرك وينكرون كل محرم؟ ولاة الأمر، نعم، ولو شاء ولاة الأمر أتوا لك بها صوفي خرافي يفتي لك بالرقص والضرب بالزمر كما أتي قديما بالترابي في بعض هذا وجعل كأنه هو المفتي في بعض البلدان. نعم طيب وش فتواك في الحجاب؟ قال أهم شيء المرأة تغطيه وانت تقضي الصدر هي الفتنة، أما هذا وهذا ما في شيء. شوف فتواك كيف تسليك للناس، تسهيل، نصر الله العافية، لتقارن بينها وبين فتاوى علمائنا كما بين السماء والأرض. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ميز الله العلماء عن الجهال مثل هذه الآية. فالعالم مدحه الله أنه خير من الجاهل، كما لا يستوي الظل ولا الحرور ولا السماء والأرض، كذلك العالم والجاهل لا يستويان، لا يستويان أبدا. يرفع الله كما قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الصحيح أن طاعة العالم وطاعة ولي الأمر واجبة، أما العالم يطاع في الشريعة كأن يسألك عن نقل الأعضاء فيجتهد فيقول انقل أعضاءك لا بأس بشرط كيت وكيت 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 فيجتهد فيجيبك، فحينئذ إذا اطمأننت له فطاعته واجبة لأن الله أمر بطاعتهم. وطاعة ولي الأمر واجبة وبالبيعة والعهد اللي هو أشد، كما في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا ولا نازع الأمر أهله. الأخوان ينازعون الأمر، جعل الله ولي أمر ويحاولون يقلبون الحكم عليه بأي طريقة، بتنظيم سري، بذكر مثالبه، وبس يخترعون رجل مهرج يسخر بولي الأمر، المهم يسخطون ولي الأمر بأي طريقة. ولذلك جاءت السنة بتوقير العالم وتوقير ولي الأمر، كما جاء في الحديث إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، فكيف إذا كان عالم بالله وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وأيضا جاءت في السنة كما نقل ابن عبد البر جمع من فضله أن السنة توقير العالم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من إيش من لا يرحم صغيرا، ليس منا من لا يرحم صغيرنا، ليس منا من لا يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، حقه الأدب وأن تحسن فيه الظن وأن تثق في فتواه وأن لا توجه له كلمة أمام الناس تخفض من جاهه، تذكره بأحسن الألقاب ولا تجعله مسخرة في المجلس تضحك عليه الجالسين. نعم غلط، لأن الناس حينئذ إذا استخفوا به لن يستفتوا ولا تظهر الاعتراض عليه. وكذا ولي الأمر توقيره من السنة، نعم فيجب توقيره والسمع والطاعة له بأن يوثق في قراراته ويسمع لها ويطاع فيها ولو يشغب عليه، فإن الله أمر بذلك. فحينئذ المجتمع الذي يحترم العلماء والأمراء سيكون مجتمع آمن، يأتيه الرزق من كل مكان، سيما علماء السنة اللي ينكرون الشرك وأمراء السنة اللي ينكرون الشرك مثل بلادنا هذه والحمد لله. فالبلاد التي خالفت ذلك وظهر فيهم الشرك ولم ينكروه أمراءهم في الأضرحة وعمات القبور تحولت إلى خرابة بلادهم، ما شكر الله بنعمة التوحيد على ما كانوا فيه من رغد وفواكه وخير. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، أشركوا ودعوا غير الله، ذبحوا لغير الله بدل يشكروا بالتوحيد، فأذاق الله لباس إيش؟ الخوف والجوع. فالكفر بالله يولد مساخط من قبل الرب تعود للبلاد بالخراب وتسلط العدو. فلا بد لأهل البلاد أن يفردوا الله بالعبادة ويطيعوا العلماء والأمراء، حينئذ تظهر البركات والأمن في تلك البلاد ويعيشوا في رغد من العيش. عباد الله، على أهل الإسلام أن لا يفتاتوا على علمائهم وأن يسمعوا لهم ويطيعوا ما لم، وكذلك الأمراء ما لم يأمروا بمعصية، وأن يرجعوا للعلماء في نوازلهم ويعلقوا الناس بالعلماء ويعرفوا أولادهم الصغار مجالس العلماء وينقلوا لهم فتاوى العلماء ويعطوهم سير العلماء وفضائلهم، حتى الولد ينشأ على حب العالم ولا يأخذ العلم كالخوارج في عهد علي بن أبي طالب، أخذ العلم عن صاحبه كما تفعل إخوان المسلمون يأخذون العلم بعضهم عن بعضهم خوارج العصر، علمهم يأخذون العلم عن العلماء عن مصدر الموثوق الصحيح، ولا يأخذ الأخبار من الإشاعات في ولاية أمرهم، يأخذ الأخبار من أشياء من أماكن موثوقة إلا هي أخبار لتبثها الدولة في قنواتها المعروفة عندكم، لا يأخذ من قناة الجزيرة ويأخذ من قناة أدريجيش، يأخذ من القناة المعتمدة في هذه الدولة ويثق في قرارات ولاة أمره. نعم، ويعلم أن ولاة أمره أنا يسعون في مصالح المواطن ولا يرضون أن يبنى مسجد في قبر، لا يرضون بالإلحاد، ويرضون إذا حصل تقصير رأيته يرضون منك برقية أديبة فيها توقير تذكر لهم السنة، يرضون منك هذا والله، ويحبون من ينصحهم ويوقرونه، لا الذي يشيع الأشاعات ويحدث الفتن فهذا يحتج بالقبض عليه والتنكيل به لما يؤدي من كلام الخراب في الديار والعمار. أسأل الله العظيم أن يجمعنا وعلماءنا وولاة أمرنا على سرر أخوان على سرر متقابلين في جنات النعيم في الدوس الأعلى من الجنة. فإذا قال قائل لقد ذكرت لنا فضل العلماء وتوقيرهم وتحريم مسبتهم إلى آخره، ونسمع عنك أنت نفسك أنك تسب العلماء كما ينقلون عني أنا شخصيا، فكتبت بعض المواقع أن ماهر بن ظفر القحطاني من كبار الجامية في الأرض يعني، فأقول لهم إخواني اعقلوا يكن لكم عقل، سموني المسبة للعلماء إلا أنا شخصيا أقولها وغيري من إخوان المشايخ لم يرموني أنا فقط، رموا كل يردون عليها، لكن ذكرت مثال اللي قريب في ذهني من هذا. نعم، وكتب بعضهم أني عني أنا شخصيا أني عضو في الكنيسة اليهودي وأخرجوا بذلك لكي تنتشر أنشودة بهذا أو شيء من هذا. السؤال، هاتوا لي مسألة واحدة سببت فيها عالما من العلماء، واحدة مسألة أنا شخصيا أتكلم عن نفسي. لا، كل الذي حرككم وهيجكم في الطعن فيه وفي غيري من أهل العلم المشايخ وأعضاء الدعوة المباركة ومشايخنا هي ردكم على ردنا على الخوارج من سورية وإخوان مسلمين، فصرتم تقولون كما نبه السجي قال وإن هؤلاء يعني من أهل أهواء من إذا رأوا شخصا من أهل الحديث ردوا على أهل العلم عندهم، نعم قالوا يسبه لكي ينفروا الناس منه، فأنتم فعلتم مثل هذا، سميتوا الرد العلمي المؤصل بدليل وبرهان كالخروج عوت الأمر ونحو ذلك سميتوه إيش؟ سب، هذا حرام عليكم. إذن نحن نحترم العلماء والحمد لله، ولكن ننكر على يخرجون على هذا الأمر، ننكر على اللي يرقصون في المساجد باسم الوجد والروحانية أو كالصوفية، ننكر على كل صاحب بدعة. وأشنع البدع وجدناها بدعة الخوارج اللي تسموا الآن بالإخوان المسلمين والتبليغ، فردودنا عليهم من العلم الواجب. قال ابن تيمية: والرد على أهل الأهواء والبدع واجب اتفاق العلماء. كونكم تقيسوني أنا بغيري، تقول ليش فلان ما رد وفلان ما رد، سبحان الله، يهب الرزق سبحانه لمن يشاء، رزقني الله الرد عليهم ولم يرزق أولئك، فهل أنا ارتكبت إثم لما ما فعلت مثلهم يوم من اقتلت في الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال بئس الخطيب أنت، ولم يكن هذا غيبة منه، وقال رجل لما أحد اختاب العلماء قال هذه نصيحة ليست غيبة، يوم اقتلت بهؤلاء أنا وغيري صرتم تقولون يشتم العلماء، معاذ الله. فراجعوا أنفسكم يا عباد الله واتقوا الله وامشوا في الخط الذي مشى فيه الرسول على الصراط المستقيم، من أظهر بدعة أنكرنا عليه. يعني تريدون لا أنكر على شخص ينكر الرجم ويقول هو من عقيدة يهود، تريد لا أنكر على شخص يمسك رشاش ويضرب اثنين من يهود فيقتل آلاف المدنيين ويقول ليش تفعل هذا؟ النبي قال مسعر حرب في ذلك الذي جاء سمى حرب لم يسميه جهاد صلى الله عليه وسلم. تبوني أسكت عن شخص يقول بلسانه يجوز للمسلم أن يرتد عن دينه كالسويدان ويصبح يهودي أو نصراني، نعم أسكت عن كل هؤلاء؟ حرام علي والله، لا يجوز لي ولا لغيري ممن ابتلي بتدريس الناس وتعليمهم أمور دينهم، ولا لغيري من المشايخ. جمعنا الله وإياكم في دار النعيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، واجعل الوفاة رحمة من كل شر. نلقاكم إن شاء الله مرة أخرى، وأشكر لكم استماعكم، والحمد لله رب العالمين.